بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس الخامس بعد المئتين من دروس شرح كتاب مختصر صحيح البخاري للحافظ الزبيدي رحمه الله، ولازلنا في كتاب المغازي، ومع الجزء الثامن عشر من أجزاء شرح كتاب المغازي من مختصر صحيح البخاري للحافظ الزبيدي رحمه الله. ودرسنا اليوم يبدأ من باب حديث كعب بن مالك رضي الله عنه، وقول الله عز وجل: وعلى الثلاثة الذين خلفوا. هذا تبويب البخاري رحمه الله في كتاب المغازي، والمراد هنا وعلى الثلاثة الذين خلفوا هم كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية رضي الله عنهم. وحديث كعب بن مالك في غزوة تبوك، هذه القصة الطويلة التي هي في خمس صفحات تقريبا من صحيح البخاري، هي حصلت في غزوة تبوك، و يرويها لنا أحد الثلاثة الذين خلفوا الذين تاب الله عز وجل عليهم. يقول البخاري رحمه الله يسوق بسنده، قال عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها إلا غزوة تبوك، غير أني كنت تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحدا تخلف عنها. يعني الله عز وجل لم يعاتب أحدا تخلف عن غزوة بدر. قال: إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش، خرج إلى بدر يريد قافلة قريش التي فيها تجارة أغنياء قريش، حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم من المشركين على غير ميعاد بإذن الله عز وجل وبأمره سبحانه وتعالى وبتقديره. حصل هذا الاجتماع في هذه الغزوة، غزوة بدر، جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. قال: ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام. ليلة العقبة، قال، حين تواثقنا على الإسلام، يعني تعاهدنا وتعاقدنا بيعة العقبة معروفة ومشهورة قبل صلح الحديبية، تواثقنا على الإسلام، تعاهدنا على الإيواء والنصر قبل الهجرة. قال: وما أحب أن لي بها مشهد بدر، ما أحب أن لي بها أي بدلها مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها، يعني أعظم ذكرا. قال: كان من خبري أني لم أكن قط أو قط كان من خبري أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنها، أي كان من خبري أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر، يعني ولا أيسر مني كما جاء في صحيح مسلم، حين تخلفت عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الغزوة، أي في غزوة تبوك. الآن هو يريد أن يذكر لنا بعد أن ذكر فضله وتاريخه ومشاركته في بيعة العقبة وذكر تخلفه في غزوة بدر، وأنه حصلت هذه الغزوة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد عير قريش، يريد قافلة قريش. المهم هو الآن رضي الله عنه يذكر لنا ما حصل في غزوة تبوك. قال: والله ما اجتمعت عندي قبله راحلتان قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة. يعني هو رضي الله عنه كان مستعدا للذهاب في غزوة تبوك، وكانت عنده راحلتان، يعني المركب جاهز للغزوة. قال: ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها حتى لا يعلم سر هذه الغزوة ومكان الاتجاه بعض المنافقين، فيخبرون العدو بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزواته. لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها، إلا ورى بغيرها، أوهم غيرها. والتورية أن يذكر لفظا يحتمل معنيين أحدهما أقرب من الآخر فيوهم إرادة القريب وهو يريد البعيد، هذه هي التورية. يذكر لفظا يحتمل معنيين أحدهما أقرب من الآخر فيوهم إرادة القريب وهو يريد البعيد. وزاد أبو داود هنا في روايتي لهذا الحديث من طريق محمد بن ثور عن معمر عن الزهري، وكان يقول: الحرب خدعة، الحرب خدعة في غزواته صلى الله عليه وسلم. قال: حتى كانت تلك الغزوة، قال كعب: حتى كانت تلك الغزوة، يعني غزوة تبوك. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر كانت هذه الغزوة غزاها، يقول غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا، المفاز الفلات، صحراء لا ماء فيها، ثم مفاز تسمى مفاز عند العرب، فلات لا ماء فيها. إذن الطريق طويل والطريق هذا صحراء إلى تبوك. قال: وعدوا كثيرا، أيضا الروم قد جمعت جموعا كثيرة، وهرقل رزق أصحابه لسنة، أعطاهم زادا ورزقا لمدة سنة لهذه الغزوة، لغزو المسلمين، وأجلبت معه مع هرقل لخم وجذام وغسان، هذه القبائل الكبيرة العربية المشركة، وقفت مع الروم ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقدموا مقدماتهم إلى البلقاء. إذن استعدوا جموع كثيرة من الروم ومعهم بعض قبائل العرب، جيش كبير يريد غزو المدينة، لكن الله عز وجل أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم، فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي ذهب إليهم إلى تبوك. قال كعب: فجلى للمسلمين أمرهم، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أننا سنذهب إلى تبوك لمقاتلة الروم ومن معهم، جلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم، غزوهم هنا ليستعد المسلمون ويأخذون ما يحتاجون إليه في السفر والحرب، يعني يستعدوا استعدادا ويأخذوا من الزاد ويأخذوا من الماء، لأن الطريق طويل والعدو أيضا كثير. فأخبرهم بوجهه الذي يريد، يعني قال سنذهب إلى تبوك لقتال الروم. هنا لم يوري صلى الله عليه وسلم كما في بقية غزواته، لم يوري بغيرها، إلا في غزوة تبوك بيّن لهم، أخبرهم بوجهه الذي يريد. قال كعب: والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير. جاءت روايات عند مسلم وعند غيره يزيدون على 10,000، ولا يجمعهم كتاب حافظ. جاء عند مسلم: ولا يجمعهم ديوان حافظ، يعني لم تكتب أسماؤهم هؤلاء الصحابة، فيزيدون على 10,000. وجاء عند الحاكم من حديث معاذ: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك زيادة على 30,000. وبهذه العدة جزم ابن إسحاق. وأورد أيضا الواقدي بسند آخر موصول زاد أنه كان معهم 10,000 فرس. فتحمل رواية معاذ على إرادة عدد الفرسان. إذن عددهم أكثر من 30,000، لكن من الفرسان من الصحابة 10,000 فرس. هذا جمع بين الروايات كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في شرحه. قال كعب: فما رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أنه سيخفى له ما لم ينزل فيه وحي الله. يعني أي واحد يريد يتغيب عن هذه الغزوة ويتخلف لا يعرف أحد أنه تخلف من كثرة الصحابة الذين شاركوا في هذه الغزوة. قال: وغزى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال، يعني في قيض شديد في ليالي الخريف كما جاء في بعض الروايات، وجاء في بعض الروايات والناس خارفون في نخلهم، يعني وقت القيض والثمار والرطب والظلال، هذا هو وقت الغزوة. قال كعب: وتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، استعدون للغزوة، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم استعدوا حتى يأذن الله عز وجل بالذهاب. قال: فطفقت أغدو لكي أتجهز معهم. هو يستعد وعد راحلتين، والنبي صلى الله عليه وسلم علم ذلك أنه مستعد وجاهز. طفقت يعني غدوت، أخذت أغدو لكي أتجهز معهم، فأرجع ولم أغض شيئا. ذهب من عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستعد، لكنه تلك أو تأخر وسوف، فأقول في نفسي أنا قادر عليه، يقول عندي وقت يكفي لأستعد لأتجهز للغزوة، ويؤجل رضي الله عنه. فلم يزل يتمادى بي حتى اشتد بالناس الجد، يقول أؤخر كل يوم أؤخر الاستعداد للغزو حتى اشتد بالناس الجد، خلاص قرب الانصراف، قرب المغادرة، قربت المغادرة للغزوة. فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه ولم أقضي من جهازي شيئا. يقول في نفسي أنا قادر متى شئت. فلم يزل يتمادى بي عن الحال حتى اشتد بالناس الجد، الجهد في الشيء، المبالغة فيه والاستعداد للغزوة. وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، قال: ولم أقضي من جهازي شيئا. فقلت: وتجهزوا بعده، يعني بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو غادروا ستجهز ثم ألحق بالجيش تسويف رضي الله عنه. فقلت: وتجهزوا بعده بيوم أو يومين ثم ألحقهم. فغدوت بعد أن فصلوا لتجهز، هذا اليوم الأول هم غادر الجيش الآن، فيا اليوم الثاني هو حتى يستعد ليتجهز. قال: فرجعت ولم أقض شيئا. ثم غدوت، يعني الغدوة الثانية اليوم الثاني،
ثم رجعت ولم أغض شيئا، فلم يزل بي حتى أسرعوا وتفارط الغزو. مرت الأيام وفاتت الغزوة، وسبق تفارط الغزو أي فات وسبق. قال: وهممت أن أرتحل فأدركهم وليتني فعلت، فلم يقدر لي ذلك. خلاص فاتته الغزوة. في هذا يقول الحافظ ابن حجر أن المرأة إذا لاحت له الفرصة في الطاعة فحقه أن يبادر إليها ولا يسوف بها لئلا يحرمها. هذه فائدة عظيمة استنبطت من هذا الحديث، أن المسلم إذا لاحت له فرصة في الطاعة، الآن فرصة يصلي أو يصوم أو يتصدق أو يقرأ القرآن أو يذكر الله، هذه فرصة الآن عنده، لا يسوف، يبادر يسارع إلى هذه الطاعة، لا يؤجل حتى لا يحرم هذه الطاعة. كما قال الشاعر: إذا هبت رياحك فاغتنمها فبعد كل عاصفة سكون. إذا هبت رياحك فاغتنمها، الآن لاحت لك الفرصة في الطاعة، لاحت لك الفرصة للمشاركة في هذه الغزوة، لا تسوف لا تؤجل، لاحت لك الفرصة في هذه الصلاة أو الصيام في الليالي الباردة، أو لاحت لك الفرصة الآن لتلاوة القرآن، رغبت نفسك لتلاوة القرآن، خذ المصحف واقرأ، لا تسوف. إذا هبت رياحك فاغتنمها فبعد كل عاصفة سكون، حتى لا تحرم هذه الطاعة. يستباد من هذا الحديث. ثم يقول كعب رضي الله عنه: فكنت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفت فيهم أحزنني أني لا أرى إلا رجلا مغموسا عليه النفاق. يقول: الآن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة كلهم في الغزوة، وأنا بين الناس لا أرى إلا المنافقين الذين تخلفوا عن هذه الغزوة، لا أرى إلا رجلا مغموسا عليه النفاق، مطعونا عليه في دينه، متهما بالنفاق. وقيل معنى مغموسا يعني مستحقرا، تقول العرب: غمصت فلانا إذا استحقرته. قال: لا أرى إلا رجلا مغموسا عليه النفاق، أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء، من كبار السن، من النساء، من الأطفال. قال: ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك. من كثرة الجيش لم يفتقده النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسأل عنه حتى بلغ تبوك، وهي مسيرة أيام. فقال وأخبر بعد ذلك كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ تبوك قال وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب؟ ما فعل كعب؟ أين كعب؟ فقال رجل من بني سلمة، هو عبد الله بن أنيس السلمي كما جاء في بعض الروايات، كما قال الواقدي، قال الحافظ بن حجر في الفتح: هو غير الجهني الصحابي المشهور عبد الله بن أنيس الجهني، هذا غير، هذا سلمي من بني سلمة. قال هذا الرجل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل كعب، قال الرجل: يا رسول الله، حبسه برداه ونظره في عطفيه، أي جانبيه، كناية عن كونه معجبا بنفسه ذا زهو وتكبر، أو لباسه معجبا بلباسه، أو كنا به عن حسنه وبهجته. يقول حافظ بن حجر: والعرب تصف الرداء بصفة الحسن، وتسميته عطفا لوقوعه على عطفي الرجل، نظره في عطفيه. لما قال هذا الصحابي عبد الله بن أنيس السلمي هذا الكلام، فقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: بئس ما قلت. جاء في بعض الروايات: والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا، ما علمنا على كعب بن مالك إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه تزكية من معاذ بن جبل لكعب بن مالك، ما علمنا عليه إلا خيرا.
فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينما هو كذلك رأى رجلا منتصبا يزول به السراب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني رأى رجلا من بعيد قادم للجيش يزول به السراب، لا تطلع صورته من السراب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال كن أبا خيثمة، فإذا هو أبو خيثمة سعد بن أبي خيثمة الأنصاري. لحق بالجيش، تأخر لكنه لحق بالجيش، فكأنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء عند الطبراني أنه قال، يعني أبو خيثمة رضي الله عنه قال تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في بداية الغزو تأخر في بداية غزوة تبوك، قال فدخلت حائطا، صرف النبي صلى الله عليه وسلم والجيش إلى تبوك وأنا تخلفت، فدخلت حائطا، يقول بستانا، حائط هو البستان، فرأيت عريشا قد رش بالماء، مكان بارد ومكان رش بالماء جميل. قال ورأيت زوجتي فقلت ما هذا بإنصاف، هذا ليس عدل، أنا أكون مع في هذا المكان ومعي زوجتي والنبي صلى الله عليه وسلم يجاهد، ما هذا بإنصاف، رسول الله صلى الله عليه وسلم في السموم والحر وأنا في الظل والحميم. فقمت إلى ناضح لي، قام وركب الناقة، ناضح الناقة، ناضح لي وتمرات، حمل معه بعض التمرات زاد السفر، قال وخرجت، هذا أبو خيثمة. قال فلما طلعت على العسكر، يعني وصل إلى جيش النبي صلى الله عليه وسلم تبوك، فرآني الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كن أبا خيثمة، فجئت فدعا لي صلى الله عليه وسلم، دعا لأبي خيثمة، هاي رواية أبي خيثمة. يقول كعب، قال كعب بن مالك فلما بلغني أنه صلى الله عليه وسلم توجه قافلا راجعا إلى المدينة، قافلا أي راجعا إلى المدينة، انتهت الغزوة بعد الغزوة هذه، قال مالك، قال كعب بن مالك حذرني همي أن انتهت الغزوة والنبي صلى الله عليه وسلم راجع إلى المدينة، ماذا أقول له، حذرني همي، فطفقت أي أخذت أتذكر الكذب، الآن ماذا أقول، لابد أقنع النبي صلى الله عليه وسلم لماذا تخلفت. وعند ابن أبي شيبة الرواية وطفقت أو طففت أعد العذر لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء، وأهيئ الكلام، لابد يكون عندي عذر مقبول عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقول بماذا أخرج من سخطه غدا عندما يصل، واستعنت على ذلك بكل ذي رأي من أهلي، شاور أهله كذا ماذا أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أضل قادما، خلاص دنا قدومه، هو قريب من المدينة سيصل في أي وقت، قد أضل قادما، قال زاح عني الباطل، خلاص زال عني الباطل، وعرفت أني لن أخرج منه أبدا بشيء فيه كذب، فأجمعت صدقه، لابد أكون صادق، لا أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكون صادقا مهما حصل، فأجمعت صدقه أي جزمت به وعقدت عليه قصدي. وعند ابن أبي شيبة في رواية وعرفت أنه لا ينجيني منه إلا الصدق. قال وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما في رمضان، كما قاله ابن سعد، هذه غزوة تبوك في رمضان. قال وكان، يقول كعب، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فيركع فيه ركعتين، فركعهما صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم جلس للناس، جلس صلى الله عليه وسلم للناس، فلما فعل ذلك جاءه المخلفون الذين خلفهم كسلهم ونفاقهم عن غزوة تبوك، فطفقوا يعتذرون، يظهرون العذر إليه ويحلفون له، وكانوا 84 رجلا. هؤلاء من منافقي الأنصار كما قال الواقدي، وأن المعذرين من الأعراب كانوا أيضا 82 رجلا من غفار وغيرهم، أصحاب الأعذار. هم أتوا للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن عبد الله بن أبي ومن أطاعه من قومه من غير هؤلاء، وكانوا عددا كثيرا. هؤلاء تخلفوا عن الغزو أيضا، عبد الله بن أبي بن سلول ومن معه. في البداية ذهبوا ثم رجعوا، في الطريق رجعوا من شدة الحر وكذا، لم يكملوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن أبي ومن معه. قال كعب لما أتى هؤلاء يعتذرون، هؤلاء المنافقون يعتذرون، وجاء أيضا أصحاب الأعذار أيضا يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم، قال كعب: فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على نيتهم، أي ظواهرهم، أخذ بالظاهر، اعتذروا وكذبوا هؤلاء المنافقون، والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ بظواهرهم بعلانيتهم، وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله. قال كعب: فجئته، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغضب، ثم قال: تعال. فجئت أمشي حتى جلست بين يديه، هنا المواجهة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في بعض الروايات: فأعرض عنه صلى الله عليه وسلم، فقال كعب: يا نبي الله، لما تعرض عني، لما تعرض عني؟ فوالله ما نافقت ولا ارتبت ولا بدلت. يقول كعب: فقال لي: ما خلفك عن الغزو معنا يا كعب؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ اشتريت الناقة لتذهب معنا، بدأت الاستعداد للغزو معنا، ما خلفك؟ يقول كعب: فقلت: بلى، إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن سأخرج من سخطه بعذر، ولقد أعطيت جدلا فصاحة وقوة كلام، ولكني والله لقد علمت لأن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليشكن الله أن يسخطك علي، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه تغضب علي فيه إني لأرجو فيه عفو الله عني. لا والله ما كان لي من عذر، ما كان عندي عذر يا رسول الله، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، أما كعب فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك، يقضي الله عز وجل فيك ما يشاء، ننتظر حكم الله عز وجل فيك يا كعب. قال: فقمت فمضيت، يعني، وثار رجال وثبوا من بني سلمة فاتبعوني، فقالوا لي: والله ما علمناك كنت أذنبت ذنبا قبل هذا، ولقد عجزت أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر إليه المتخلفون، قد كان كافيك ذنبك، أي من ذنبك، استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك، فوالله ما زالوا يأنبونني، يلومونني لوما عنيفا. قال: حتى أردت أن أرجع فأكذب نفسي، ثم قلت لهم: هل لقي هذا معي أحد؟ قالوا: نعم، رجلان قالا مثل ما قلت. فقيل لهما: مثل ما قيل لك. فقلت: من هما؟ قالوا: مرارة بن الربيع العمري وهلال بن أمية الواقفي.
وجاء عند ابن أبي حاتم. إذن هؤلاء الثلاثة فقط الذين صدقوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم، قال لكل واحد منهم قم حتى يقضي الله فيك. هؤلاء الثلاثة كعب بن مالك وهلال بن أمية الواقفي ومرارة بن الربيع العمري. جاء عند ابن أبي حاتم أن سبب تخلف الأول مرارة أنه كان له حائط حين زهى، الآن في القير وعنده بستان وفيه الثمار، فقال في نفسه قد غزوت قبلها فلو أقمت عامي هذا، يعني يقول أنا غزوت غزوات سابقا، فهذه الغزوة أجلس مع في البستان. قال اللهم أشهدك أنني قد صدقت به في سبيلك. تصدق بعد ذلك ليتوب إلى الله عز وجل. وأن الثاني هلال بن أمية كان له أهل تفرقوا ثم اجتمعوا، فقال لو أقمت هذا العام عندهم، فلما تذكر ذنبه قال اللهم لك علي أن لا أرجع إلى أهلي ولا مالي. هذه الرواية جاءت عند ابن أبي حاتم من مرسل الحسن البصري. قال مالك بعد ذلك فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما أسوة. يقول هذا قد خفف عني قليلا لأن معي اثنين أيضا من الصحابة. قال بعد ذلك كعب قال فمضيت حين ذكروهما لي، ذكروا هذين الرجلين، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه، خصوصا الثلاثة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة لا تكلمون هؤلاء الثلاثة، هجروهم. قال فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت أي تغيرت في نفسي الأرض، فما هي التي أعرف، ما هي هذه الأرض، صارت وحشة بينه وبين الأرض لما قاطعه الناس. وهذا يشعر به كل من أصابه الحزن والهم الشديد، يشعر بهذا أن الأرض كلها تنكرت له، كل من على الأرض تنكر له. قال فلبثنا على ذلك 50 ليلة، 50 ليلة لا يكلمهم أحد من الصحابة ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ينتظر حكم الله عز وجل فيهم. فلبثنا على ذلك 50 ليلة. واستنبط العلماء جواز الهجران لوجه الله أكثر من 3، أما النهي عن الهجر فوق 3 فمحمول على من لم يكن هجرانه شرعيا، أما الهجر الشرعي للتأديب وللعقوبة يجوز أكثر من 3 أيام، بدليل هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة قاطعوا وهجروا هؤلاء الثلاثة 50 ليلة. قال كعفا ما صاحباي مرارة وهلال فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشب القوم يعني أقواهم وأجلدهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف يعني يدور بين البيوت في الأسواق، وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام علي أم لا. قال ثم أصلي قريبا منه فأسارقه النظر يعني أنظر إليه في خفية، فإذا أقبلت على صلاتي أقبل صلى الله عليه وسلم إلي، وإذا التفت نحوه أعرض عني، حتى إذا طال علي ذلك من جفوة الناس مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي، تسور بستان أبي قتادة ابن عمه. لأنه من قبيلته من بني سلمة، ليس هو ابن عمه أخي أبيه الأقرب. قال: وأحب الناس إلي أبو قتادة، فسلمت عليه فوالله ما رد عليه السلام، ما رد علي السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسلمون عليهم، لا تكلمونهم هؤلاء الثلاث.
يقول كعب: فقلت: يا أبا قتادة، أنشدك بالله، أسألك بالله، هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ فسكت. فعدت له فنشدته، نشدته يعني سألته بالله كذلك، فسكت. ثم عدت له فنشدته فقال: الله ورسوله أعلم. قال: ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت الجدار للخروج من الحائط. قال كعب: فبين أنا أمشي بسوق المدينة إذا نبطي من أنباط أهل الشام، فلاح، نبطي هو الفلاح من أهل الفلاحة، قال: وكان نصرانيا ولم يسمي. قال: إذا نبطي من أنباط أهل الشام لمن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول: من يدل على كعب بن مالك؟ فطفق الناس يشيرون إلي، حتى إذا جاءني دفع إلي كتابا من ملك غسان، ملك غسان جبلة ابن الأيهم، أرسل إلي كتاب إلى كعب، فإذا فيه: أما بعد فإنه قد بلغني أن صاحبك قد جفاك، ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، يعني تعال عندنا نحن نكرمك. إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم قد جفاك فتعال عندنا نكرمك، هذا النصراني. قال: ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك، تعال عندنا نواسك، هذه من المواساة. فقلت لما قرأتها، لما قرأ الصحيفة المكتوبة، قال كعب: وهذا أيضا من البلاء، هذا ابتلاء من الله، اختبار. جاء عند ابن أبي شيبة: إنا لله، قد طمع في أهل الكفر. قال كعب: فتيممت بها التنور، قصدت بهذه الصحيفة المكتوبة تنور فزجرتها، التنور الذي يخبز فيه، أوقد بها النار، حرق هذه الصحيفة الذي جاءت من هذا الملك النصراني، ملك غسان. هذا يدل على قوة إيمانه رضي الله عنه، وعلى شدة محبته لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ما لا يخفى. وإلا فمن صار في حالة من الهجر والإعراض 50 يوما قد يضعف، لا يتحمل، وتحمله الرغبة في الجاه والمال على هجران من هجره، لكنه رضي الله عنه نجح في هذا البلاء وهذا الابتلاء. قال: حتى إذا مضت 40 ليلة من 50 إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني، فقال إن رسول الله قال: حتى إذا مضت 40 ليلة من 50 إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني، أرسل له النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة يأتيني فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. هذا بعد 40 يوما، امرأته عميرة بنت جبير بن صخر، هم أولاده الثلاثة، أمره النبي صلى الله عليه وسلم يعتزل امرأته. قال كعب: فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: لا، بل اعتزلها ولا تقربها. وأرسل إلى صاحبي مثل ذلك، إلى أيضا مرارة، وإلى أيضا الآخر مرارة بن الربيع وهلال بن أمية، أيضا أرسل لهم مثل ما أرسل لكعب: اعتزلوا ولا تقربوا نساءكم.
قال كعب: فجاءت امرأة هلال بن أمية، امرأته هي خولة بنت عاصم، جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم، فهل تكره أن أخدمه؟ قال: لا، ولكن لا يقربك، اخدميه لكن لا يقربك. قالت: إنه والله ما به حركة إلى شيء، والله ما زال يبكي منذ كان من أمره، ما كان إلى يومه هذا. قال كعب: فقال لي بعض أهلي، يقول كعب: لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك لتخدمك كما أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه. قال كعب: فقلت: والله لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يدريني ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته فيها وأنا رجل شاب. فلبثت بعد ذلك 10 ليال حتى كملت لنا 50 ليلة من حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا، لأن مرت 50 ليلة. قال: فلما صليت صلاة الفجر صبح 50 ليلة وأنا على ظهر بيت من بيوتنا، فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله، قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صوت صارخ أوفى على جبل سلع بأعلى صوته: يا كعب بن مالك أبشر. قال كعب: فخرجت ساجدا شكرا لله تعالى. هذه سجدة الشكر، لأنه جاء خبر فيه بشرى عظيمة. قال: وعرفت أن قد جاء فرج، وعرفت أن قد جاء فرج، وآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه نزلت الآيات في التوبة علينا نحن الثلاثة حين صلى صلاة الفجر، فهذا ذهب الناس يبشروننا، يبشرونهم الثلاثة بتوبة الله عليهم. وذهبت، وقال: وذهب قبل صاحبي مرارة وهلال مبشرون يبشرونهما، وركض إلي رجل فرسا وسعى ساع من أسلم فأوفى على الجبل، وكان الصوت أسرع من الفرس. هذا الرجل هو حمزة بن عمرو الأسلمي، وكان الصوت أسرع من الفرس، صرخ بأعلى صوته: فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوته إياهما ببشرة، لأنه بشرهم بتوبة الله عليه، فنزع ثيابه وأعطاه إياه. قال: والله ما أملك من الثياب غيرهما يومئذ من الثياب. قال: واستعرت ثوبين، يعني من استعارهما من أبي قتادة كما جاء في بعض الروايات، فلبستهما وانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتلقاني الناس فوجا فوجا، جماعة جماعة، يهنونني بالتوبة، يقولون: لتهنك توبة الله عليك. قال كعب: حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس، جالس حوله الناس، فقام إلي طلحة بن عبيد الله أحد العشر المبشرين بالجنة يهرول يسير بين المشي والعدو، حتى صافحني وهناني، والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره. قال كعب: فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه من السرور: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. قال كعب: قلت: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال: لا، بل من عند الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر، كأنه قطعة قمر. وكنا نعرف ذلك منه، يقول كعب: فلما جلست بين يديه قلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، صدقة خالصة لهما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خوفا عليه من تضرره بالفقر وعدم صبره، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قلت، يقول مالك: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. فقلت: يا رسول الله، إن الله إنما نجاني بالصدق، وإن من توبتي أن لا أحدث إلا صدقا ما بقيت، فوالله ما أعلم أحدا من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما أبلاني، أي مما أنعم علي. قال: ما تعمدت منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم هذا كذبا، وأنا أرجو أن يحفظني الله فيما بقيت. وأنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم: لقد تاب الله على النبي، أي تجاوز عنه إذنه للمنافقين في التخلف، كقوله: عفى الله عنك لما أذنت لهم والمهاجرين والأنصار. هذه قصة في هذه الآية حث المؤمنين على التوبة، لقد تاب الله على النبي، في حث للمؤمنين على التوبة، وأنه ما من مؤمن إلا هو محتاج إلى التوبة والاستغفار، حتى النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار. يقول كعب إلى قوله: وكونوا مع الصادقين، صادقين في إيمانهم دون المنافقين أو مع الذين لم يتخلفوا. قال: فوالله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد أن هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا. فإن الله تعالى قال للذين كذبوا حين نزل الوحي شر ما قاله لأحد، وقال تبارك وتعالى: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم، إذا رجعتم من الغزو، إلى قوله: فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. قال كعب: وكنا تخلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له، فبايعهم واستغفر لهم وأرجأ. أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا نحن الثلاثة حتى قضى الله فيه بالتوبة، فبذلك قال، قال الله تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا. قال: وليس الذي ذكر الله مما خلفنا خلفنا عن الغزو، وإنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه تأخيره. قال: أمرنا، أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه، أي صلى الله عليه وسلم قبل منه. انتهى ما ذكره كعب بن مالك في قصة توبة الله عز وجل عليه وعلى الثلاثة. والحافظ ابن حجر رحمه الله يقول: وفي قصة كعب من الفوائد جواز طلب أموال الكفار من ذوي الحرب، وجواز الغزو في الشهر الحرام، والتصريح بجهة الغزو إذا لم يقتضي المصلحة ستره، وأن الإمام إذا استنفر الجيش عموما لزمهم النفير. ومن الفوائد قال: أن العاجز عن الخروج بنفسه أو بماله لا لوم عليه. وقال: ويستنبط منه أيضا ترك قتل الزنديق إذا أظهر التوبة. وأجاب من أجازه بأن الترك كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لمصلحة التأليف على الإسلام. أيضا قال الحافظ ابن حجر في الحديث: عظم أمر المصيبة، عظم أمر المصيبة. قال: وفيها أن القوي في الدين يؤاخذ بأشد مما يؤاخذ الضعيف في الدين، وجواز إخبار المرء عن تقصيره وتفريطه وعن سبب ذلك، وما آل أمره، وما آل أمره تحذيرا ونصيحة لغيره، وجواز مدح المرء بما فيه من الخير إذا أمن الفتنة. ذكر فوائد كثيرة في هذا الحديث، منها جواز تمني ما فات من عمل الخير، وهكذا أيضا تبريد حر المعصية بالتأسي بالنظير، عظم ومقدار الصدق في القول والفعل. فوائد كثيرة ذكر الحافظ ابن حجر يرجع إليها كما في فتح الباري شرح صحيح البخاري. بذلك انتهينا من شرح هذا الحديث الطويل، نسأل الله عز وجل فقهنا وإياكم في ديننا، ثم نسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم بطانة صالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.